أدواتنا في تقديم العلم الشرعي أكاديمية زاد.
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا معصيته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زال الحديث أيها الأحبة في سلسلة الأداب الإسلامية في مادة التربية في أكاديمية زاد، وأدب اليوم الذي سنتحدث عنه في هذه الحلقة وفي حلقتين قادمتين أيضا إن شاء الله هو أدب السوق وأدب البيع والشراء، وهي من الأمور التي يحتاجها المسلم في حياته، لأنه ما منا أحد أيها الأحبة إلا وهو يذهب إلى السوق يشتري أو يبيع، وهذا أمر طبيعي جدا وهو في حياة الناس. فهذا الذهاب للأسواق وهذا البيع وهذا الشراء لا بد أن يكون مرتبطا بالآداب الإسلامية، وأن يكون مرتبطا بشرع الله عز في علاه، حتى يكون المسلم موفقا في كل حياته، وأن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شؤونه. فالله عز وجل يعني بيّن لنا ما نحتاجه في ديننا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل أن يكون الإنسان متبعا مقتديا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل أحواله وفي كل شؤونه. والأسواق أيها الأحبة هي مما يحتاجه الناس في حياتهم، مما يحتاجه الناس في حياتهم، ولهذا يعني ما أحد منا يستغني عن الأسواق بيعا وشراء، وهذا أمر طبيعي جدا في حياة الناس. والسوق ليس مذموما بذاته، ليس مذموما بذاته، فهو محل بيع وشراء، وفيه الكسب الحلال والرزق للإنسان، وهذه من نعم الله عز وجل، من نعم الله عز وجل. وخير ما كسب الإنسان من عمل يده، من عمل يده، وهذا لا يكون إلا في أماكن البيع، في أماكن البيع والشراء. وكثير من الصحابة كانوا تجارا، كانوا تجارا، بل كانوا من الأغنياء والأثرياء، كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهم من صحابة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وهذا من العجب أيها الأحبة، يعني أن يكون هذا الأمر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن بعض الناس يظن أن الغنى والثراء والعمل والتجارة هو مخالف لجانب الإيمان والتعلق بالله، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. ونعم المال الصالح في يد الرجل الصالح، وهذه نعمة من الله عز وجل إذا وفق العبد في ذلك، لكن يحرص المسلم على أن يتقيد بأوامر الشرع، على أن يتقيد بأوامر الشرع، خصوصا في الأسواق. لماذا؟ لأن الأسواق يكثر فيها الغفلة، الأسواق تكثر فيها الغفلة، ويقل فيها ذكر الله، يقل فيها ذكر الله، لأنها أماكن بيع وشراء وانشغال بهذا الأمر، فيقل فيها الذكر. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاع إلى الله مساجدها، أحب البقاع إلى الله مساجدها، وأبغض البقاع إلى الله أسواقها. لماذا؟ لأن المساجد هي أماكن الذكر التي يكثر فيها ذكر الله، والله عز وجل يحب الذاكرين، فيكثر الذكر في المساجد، ولهذا كانت من أحب البقاع إلى الله. أما الأسواق فالذي يكثر فيها هو الغفلة، ويكثر فيها الغش، ويكثر فيها الخداع والبيع الباطل والمحرمات، فيكثر فيها، ولهذا كانت من أبغض البقاع إلى الله. لكن ليس هذا الذم على إطلاقه، ليس هذا الذم على إطلاقه، فقد يكون الإنسان في السوق ويكون من خير الناس، والتاجر الصادق الأمين مع الأنبياء والصديقين والشهداء كما سيأتي معنا، إذا كان متبعا متمسكا بشرع الله وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وفي شرائه. لكن كما قلنا الأسواق يكثر فيها الغفلة ويعني يقل فيها الذكر، ولهذا يحرص المسلم على هذه الآداب. ومن الآداب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأماكن يقول عليه الصلاة والسلام: لا تكونن إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج منها. يعني لا تكون أول واحد يدخل السوق، حاول إن استطعت أول من يدخل السوق ولا آخر من يخرج من السوق. علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها معركة الشيطان، يعني الأسواق معركة الشيطان، فإنها معركة الشيطان وبها نصب رايته، وبها نصب رايته. ومن نظر في حال الأسواق علم ذلك أيها الأحبة، وعرف أن كلام نبينا صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. الأسواق الآن يكثر فيها الغش، يكثر فيها الخداع، يكثر فيها الكذب، يكثر فيها التبرج، يكثر فيها السفور، يكثر فيها التعرض للنساء والمعاكسات وغير ذلك من الأمور التي لا ترضي الله عز وجل. وهذا موجود ولا ينكره أحد، موجود في الأسواق، وهذا لا يعني أن كل من في السوق ينطبق عليهم هذا الأمر. كما قلت قبل قليل، قد يكون في السوق من هو من أتقى عباد الله ومن أصلح عباد الله، لكن العبرة بالعموم، والغالب في الأسواق ما هو؟ هذا هو الغالب، الغفلة يعني قلة الذكر هو الغالب في أسواق الناس. ولذا أيها الأحبة جاء الفضل العظيم في الذي يذكر الله عز وجل في هذا المكان الذي تكثر فيه الغفلة، الذي يذكر الله عز وجل في هذا المكان الذي تكثر فيه الغفلة يكون له من الأجر والخير والبركة عند الله عز وجل ما لا يتصوره عقل، كما جاء ذلك في حديث السوق أيها الأحبة. وهذا أوصي نفسي وإخواني به، وما منا أحد إلا وهو يحتاج إلى السوق وينزل إلى السوق، فحبذا أيها الأحبة أن يستحضر الإنسان دوما، أو يعني في الغالب إذا نزل إلى السوق، إذا ذهب إلى السوق، أن يستحضر هذا الحديث العظيم الذي جاء عن نبينا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، الذي يقول فيه: إذا دخل أحدكم السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ما هي النتيجة؟ يقول الله عز وجل يعني تكتب له 1000 1000 حسنة، يعني مليون، 1000 1000 يعني مليون، 1000 1000 حسنة، وتمحى عنه 1000 1000 سيئة. وهذه والله من أعظم النعم، تكتب لك مليون حسنة وتمحى عنك مليون سيئة ببركة هذا الذكر الذي يقوله الإنسان في أماكن الغفلة وفي المكان الذي ينصب فيه الشيطان رايته. فأنت ترغم الشيطان، أنت تذل الشيطان وتخزي الشيطان في هذا المكان الذي ينصب فيه رايته، فتكون أنت من الذاكرين، تكون أنت من الذاكرين. وهذا يدل على أن هذا الأمر يعني قليل من يفعله، قليل من يفعله، ولذا جاء فيه هذا الأجر العظيم، الأجر العظيم. والذي يذكر الله عز وجل في أماكن الغفلة لا شك أنه ممن أحيا الله قلبه ونور بصيرته. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حياة القلب ونور البصيرة، ونواصل بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جنات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
القرآن الكريم هو أصل الأصول، فمن علم أحكامه ووفق للعمل بها فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، ونورت في قلبه الحكمة وصار إماما في الدين. وقد كان العلماء سلفا وخلفا يبدأون طلب العلم بحفظ القرآن. قال ابن عبد البر: ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن ذلك شرط لازم على من أحب أن يكون عالما فقيها. وطالب العلم يحرص على فهم القرآن وتعلم معانيه. قال سعيد بن جبير: من قرأ القرآن ثم لم يفسره كان كالأعمى أو كالأعرابي. وبالتدبر يستنبط الدقائق والأحكام، ويستطيع تطبيق القرآن على الواقع بشكل صحيح، وبه يحصل الخشية والخشوع. قال تعالى:
كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب.
لذا ينبغي أن نهتم بمدارسة القرآن في المساجد والمدارس والدور المتخصصة في تحفيظ القرآن وتعليمه، وينبغي أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة في تعلم القرآن وتعليمه من خلال الإنترنت والفضائيات. فاعلم يا طالب العلم أن القرآن الكريم هو رأس مالك، وهو أربح التجارات. قال تعالى:
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.
بشرى جلسات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهناك أيها الأحبة، هناك آداب مشتركة بين البائع والمشتري، وهناك آداب خاصة بالبائع وآداب خاصة بالمشتري، وسيأتي الحديث مفصلا عن آداب البائع، ويأتي أيضا يعني حديثا خاصا أيضا عن آداب المشتري. أما في هذه الحلقة سنتكلم عن الآداب المشتركة بين البائع والمشتري، بين البائع والمشتري في الأسواق. عندما يدخل الإنسان السوق سواء كان بائعا أو مشتريا، فإنه يتحلى بهذه الآداب التي جاءت في سنة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. أول هذه الآداب أيها الأحبة، أن يتجنب الإنسان منكرات الأسواق من النزاع والخصام وارتفاع الأصوات، وهذا هو حقيقة يعني هو الظاهر في الأسواق، يعني رفع الصوت والنزاع والخصام سواء على السلع والبضائع وعلى الثمن وعلى جودة البضاعة، يحصل كثير من الجدال والخصام ورفع الصوت بين البائع والمشتري. فهنا يتأدب الإنسان بأدب الإسلام في هذا الأمر، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم وهيشات الأسواق، إياكم وهيشات الأسواق. ما هي هيشات الأسواق؟ هيشات الأسواق هي الاختلاط الذي يحصل بين الناس برفع الأصوات والخصام والجدال والمناكفة التي تكون على السلع، هذه هي الهيشات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تكون في الأسواق، التي تكون في الأسواق، وهي ظاهرة في الأسواق أكثر من غيرها. رفع الصوت كما ذكرنا سابقا في حلقات سابقة، رفع الصوت أصلا ليس من الأدب إلا عند الحاجة. أما في الخطاب والحديث والكلام مع الناس فالأولى بالإنسان أن يغض من صوته، ولهذا قال الله عز وجل في كتابه الكريم: واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. أيضا يتجنب الإنسان الأخلاق السيئة في تعامله في السوق بائعا أو مشتريا، الأخلاق السيئة، الكلام البذيء الذي يتكلم به، فيراعي الإنسان الآداب والأخلاق وحسن الخلق الذي يكون في البيع والشراء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض كل جعضري جواظ سخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر الدنيا، جاهل بأمر الآخرة. هذا ممن يبغضه الله عز وجل، يبغضه الله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات، قال: كل جعضري جواظ، والجعضري هو المتكبر، والجواظ الأكول الشره، سخاب في الأسواق هو الذي يتكلم بنزاع وخصام وجدال في الأسواق كما يحصل من بعض الناس هداهم الله، صخاب في الأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، ينام في الليل وقت قيام الليل وينام عن صلاة الفجر، حمار بالنهار أي أنه يكد ويعمل كالحمار أكرمكم الله دون مراعاة لدين أو خلق أو إيمان في يومه وفي عمله. وهذا يعني حقيقة من الصفات القبيحة التي لا ينبغي للمسلم أن تكون فيه. يعني هذه الصفات يحرص المسلم على أن يتجنبها، وهي من مساوئ الأخلاق التي يبغضها ربنا ومولانا عز في علا. وما أجمل قول الشاعر في وصيته لابنه، يقول: أبني إن من الرجال مصيبة في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. وما أجمل هذين البيتين. يقول أبني إن من الرجال مصيبة، هذا كارثة، هذا مثل هذه الرجل، مثل هذا الرجل كارثة في صفاته وأخلاقه، لا تكن مثله. إن من الرجال مصيبة في صورة الرجل السميع المبصر، يعني هو تنظر إليه رجل مثل بقية الرجال في هندامه في كلامه في صورته، في صورة الرجل السميع المبصر، فطن لكل مصيبة في ماله، نبيه ذكي في ماله، يعرف مدخله ومخرجه، فطن لكل مصيبة في ماله، وإذا أصيب بدينه لم يشعر. عياذا بالله، يصاب بدينه في بيعه في شرائه في تعامله في أخلاقه، يخالف شرع الله ولا يهتم ولا يبالي، وإذا أصيب بدينه لم يشعر، ما كأنه حصل شيء، تعامل بالحلال بالحرام، يتكلم ببذيء الأخلاق ومساوئها ويفعل سيء الأخلاق ولا كأنه حصل شيئا. يعني كأن الأمر يعني سهل جدا، وهذا من البلاء والعناء الذي يحل بالعبد. أيضا من الأداب التي يتحلى بها المسلم في السوق سواء كان بائعا أم مشتريا، غض البصر. وهذا والله يعني من الأمور العظيمة والجليلة، والتي حقيقة يحصل فيها تفريط كثير جدا من المسلمين، يحصل فيها تفريط شديد، مع أن الأمر ليس بالهين، الأمر ليس بالهين. فالعين أيها الأحبة هي بوابة القلب، هي بوابة القلب، ومن أطلق نظره في الحرام قسى قلبه، قسى قلبه، وهذا بلاء من الله يحل بالعبد، يحل بالعبد بأن يجعل يعني هذا البصر يرتع فيما حرم الله عز وجل، فيذهب هذا نور الإيمان من قلبه، ويضعف الحفظ والتقوى الذي يكون في قلبه بشؤم هذه المعصية. وهذا أمر أيها الأحبة يعني الله عز وجل نص عليه في كتابه الكريم، وحذر المؤمنين والمؤمنات منه. وهنا أنبه أيها الأحبة أن الأمر ليس خاصا بالرجال، ليس خاصا بالرجال، الأمر بغض البصر يشترك فيه الرجال والنساء، الرجل مأمور بغض البصر والمرأة كذلك مأمورة بغض البصر. فالرجل كما أنه ينظر إلى النساء ويرى ما يعجبه ويرى أيضا ما يدعوه إلى الفتنة، كذلك المرأة هي تنظر إلى الرجال وترى ما يعجبها وما يدعوها إلى الفتنة أيضا، إلا في حدود الشرع، في حدود يعني الكلام الذي ليس فيه خضوع ولا ذل ولا استكانة ولا يعني لين في الكلام، فهنا يعني ما كان في حدود الشرع فهذا لا بأس به، كالسؤال مثلا عن القيمة وعن السلعة يعني بأدب وحشمة وحياء، أما الخضوع بالقول واطلاق البصر والنظر فهذا محرم ولا يجوز. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: قل يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم، أمر يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، يعني أطهر لهم، أطهر لهم في إيمانهم وفي قلوبهم، ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وانظروا إلى تتمة الآية، كثير من الناس يقف عند الآية الأولى، تتمة الآية أيها الأحبة: وقل للمؤمنات، أي قل يا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيضا الأمر كما أنه للرجال هو أيضا للنساء، المرأة لا يجوز لها أن تطلق بصرها في الرجال دون حاجة، دون حاجة وهي مأمورة بغض البصر، وهي مأمورة بغض البصر إلا في حدود المتعارف عليه، في حدود المتعارف عليه كالكلام الذي فيه حاجة وفيه ضرورة، وبكلام ليس فيه لين وليس فيه خضوع. وهذا ليس من كلام يعني اجتهاد من العلماء. وهنا أيها الأحبة، يعني بعض الناس قد يعترض على هذا الكلام. أنت تعترض على الله، لا تعترض على فلان ولا فلان من أهل العلم، أنت تعترض على الله الذي أنت تسلم بغض البصر للرجال ولا تسلم بغض البصر للنساء، وهما في سياق واحد، فما الذي يفرق بين الأمرين؟ أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، فالأمر للرجال والنساء سواء. أيضا من الآداب أيها الأحبة أن يراعي الإنسان عدم إيذاء الناس، عدم إيذاء الناس في السوق، إما بمشيه أو بما يحمله من أشياء، يعني يراعي حال الناس، يراعي الأدب في مشيه وفي تعامله في السوق، سواء كان من البائعين أو من المشترين. ونواصل الحديث عن هذا الأمر بعد الفاصل إن شاء الله.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال:
وإنك لعلى خلق عظيم.
بشرى جنازات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن الآداب العظيمة أيها الأحبة التي يراعيها الإنسان في ذهابه أو في حال ذهابه إلى السوق بائعا كان أو مشتريا، ألا ينشغل بالبيع والشراء عن ذكر الله، ألا ينشغل بالبيع والشراء عن ذكر الله وإقام الصلاة في أوقاتها. وهذا أمر مهم جدا، مهم جدا، أنه إذا أذن المؤذن يتوقف الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه كما وصفت عائشة رضي الله عنها أنه يكون في مهنة أهله في البيت، ليس في بيع وشراء، يكون في بيته. تقول عائشة رضي الله عنها: فإذا أذن المؤذن فكأنه لا يعرفنا، فكأنه لا يعرفون. وقد أثنى الله عز وجل على أهل الإيمان الذين لا يقدمون شيئا على ذكر الله وإقام الصلاة. قال الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال. ثم وصف هؤلاء الرجال بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لا تلهيه سواء كان بائعا أو مشتريا، فإذا أذن المؤذن ذهب إلى الصلاة. ومن نعم الله عز وجل على بعض البلاد الإسلامية أن الأسواق تغلق وقت الصلاة، هذه نعمة من الله، هذه نعمة من الله وفضل، بأن يعني هذا من التعاون على البر والتقوى، من التعاون على البر والتقوى أن يوقف السوق في حال البيع، في حال الأذان، عند الأذان في إذا أذن المؤذن يتوقف البيع والشراء فيذهب الجميع، البائع والمشتري يذهبون للصلاة، لأن هذا الوقت لله، هذا الوقت هو لله عز في علاه إذا أذن المؤذن. وكما قلنا الله عز وجل يعني أثنى على أهل الإيمان الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. والله عز وجل يقول في كتابه الكريم أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم، قدم الأموال التي هي في البيع والشراء، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ومن يفعل ذلك، يعني من يعني تلهيه تجارته وبيعه وشراؤه عن ذكر الله، يقول الله عز وجل: ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله، هذه هي الخسارة، أن يقدم الإنسان الدنيا على الآخرة، أن يقدم الإنسان حق نفسه في البيع والشراء على حق الله، هذا لا ينبغي وليس من حال المؤمن الموفق المسدد الذي يريد الخير لنفسه. أيضا من الآداب العظيمة، بل هو من الأوامر الشرعية، أنه لا يجوز البيع والشراء بعد أذان الجمعة الثاني، بعد الأذان الثاني، والأذان الثاني هو الذي يكون عند صعود الخطيب إلى المنبر. إذا أذن المؤذن هذا الأذان الثاني فيحرم البيع والشراء، يحرم البيع والشراء. وهذا مع الأسف قد تجده عند بعض الناس من جهلهم، من جهلهم بدين الله، يكون عند أبواب المساجد أحيانا يوم الجمعة بعض من يبيع، سواء يبيع يعني الأشياء البسيطة كالمساويك وغيرها، فيتساهل بعض الناس، وهذا لا يجوز ولا ينبغي، ومحرم، محرم البيع والشراء في هذا الوقت، يجب أن يتوقف البيع والشراء. الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا أمر وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذه من الأمور التي يجب على المسلم أن يراعيها في بيعه وفي شرائه. وهذا من الفقه في دين الله، من الفقه في دين الله في قضية البيع والشراء، وهو جزء من الفقه في البيع والشراء. والمسلم دائما أيها الأحبة يحتاج إلى أن يتفقه في دينه، يتفقه في دينه، حتى ليست القضية في العبادات فقط، حتى في المعاملات. والفقه عندنا من فضل الله علينا الذي نقله أهل العلم لنا في كتبهم أنه ينقسم إلى عبادات ومعاملات، فقه العبادات وفقه المعاملات. بعض الناس قد يعتني فقط بفقه العبادات ويترك فقه المعاملات، مع أن الإنسان يحتاج إليها كثيرا في حياته، خصوصا في البيع والشراء، كمعرفة البيوع المحرمة كالربا وبيع النجش وغيرها من البيوع المحرمة التي جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو الناصح الأمين لأمته، يقول: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، يعرف أحكام البيع والشراء، لأنه تكثر المعاملات المحرمة أحيانا، تكثر المعاملات المحرمة. هذا موجود الآن في بعض الأسواق، يتعامل بالربا في بعض الأسواق، يتعامل ببيع النجش وبيع السلم وغيرها من البيوع المحرمة التي جاءت في ديننا وفي كلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من الأداب العظيمة أن يكون الإنسان صادقا في بيعه وشرائه، صادقا في بيعه وشرائه، وهذا سيأتي معنا في آداب البائع وآداب المشتري. البائع يكون صادقا في عندما يذكر ما في السلعة من مزايا أو عيوب، وصادقا أيضا في ثمنها، وأيضا المشتري يكون صادقا بأن لا يقول وجدتها عند غيرك أرخص من هذا السعر وهو كاذب، وهذا يحصل كثيرا ممن يكونون في الأسواق. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. فإن صدق وبين، ولاحظوا أيها الأحبة يعني عظم هذا الأمر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن صدق البائع والمشتري، فإن صدق وبين يعني أوضح العيوب والمزايا، بورك لهما في بيعهما، بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما محقت بركة بيعهما. تمحق البركة، وأعوذ بالله من محق البركة، نعوذ بالله من محق البركة. الله عز وجل ذكر المحق في الربا، يمحق الله الربا. الإنسان يكسب أموالا طائلة من الربا لكنها تذهب هباء منثورا، ولا يبارك له لا في صحته ولا في ذريته ولا في شيء من أموره بهذا المحق الذي ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم. فالإنسان يحرص على الصدق وعلى الأمانة في البيع والشراء حتى لا تمحق البركة. أيضا الإنسان في بيعه وشرائه يكون سمحا هينا لينا، وهذه صفة المؤمن، المؤمن هين لين في بيعه أو في شرائه. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهذا السمح، هذا الهين، هذا اللين في بيعه وشرائه. يقول عليه الصلاة والسلام: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. يعني هو سمح في كل أحواله، رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، هو سمح في كل أحواله. وهذا يعني نراه الآن في حال الناس، يعني أن يكون فيه السماحة، فيه السماحة في بيعه، فيه السماحة حتى في شراء وهو يشتري. بعض الناس يشتري وهو يسب ويلعن ويتضجر ويتكلم، يعني رفعتم الأسعار وأنتم كذا وأنتم كذا، فهذا ليس من السماحة. وسمحا أيضا إذا تقاضى بينه وبين الآخرين في المال، فالسماحة معه في كل أحواله. وهذا يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تناله الرحمة بإذن الله، تناله الرحمة بإذن الله. وهذا نراه أيها الأحبة، أحيانا الإنسان قد يكون شديدا حتى في أبسط الأمور، يشتري من بائع الخضار أو بائع المساويك أو غيرها ممن يبيع بأشياء رخيصة جدا، فيتشدد ويتقوى في الريال وفي غيره، يكون في الإنسان سماحة. وذكر العلماء يعني جانب من الصدقة عظيم جدا، جانب عظيم جدا في الصدقة أن يحتسب الإنسان. أنت عندما تشتري من هؤلاء المساكين الذين يجلسون في الشمس وفيهم يعني يظهر عليهم الفقر والحاجة، فإن الإنسان حتى ولو زاد في ماله قليلا فهذا نوع من أنواع الصدقة عظيم، وفيه إعفاف وتكريم لهذا المسكين. والإنسان أحيانا أيها الأحبة يذهب إلى الأسواق الكبيرة ويدفع مئات الريالات وهو لا يتكلم بكلمة، الأسعار مكتوبة ولا يكاسر ولا يراجع، وعندما يأتي إلى هؤلاء المساكين يقف معهم عند الريال وعند نصف الريال ويتشدد في ذلك، وهذا ليس من صفات أهل السماحة وأهل الرحمة. أيضا من الآداب التي يحصل بالمسلم أن يتحلى بها في بيعه وشرائه، خصوصا في السوق، في السوق أن يتصدق الإنسان في السوق، فهذا مكان فيه الغفلة ويكثر فيه البعد عن ذكر الله عز وجل. وهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه السوق يخالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة. يعني اخلطوا بيعكم وشراءكم بشيء من الصدقة ولو يسير، وكم من المساكين والفقراء نجدهم في الأسواق، يتصدق الإنسان ولو بشيء قليل، بريال أو بريالين، يتصدق على هؤلاء الفقراء ليتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا اتباع السنة ظاهرا وباطنا، وأن يوفقنا لطاعته وأن يجنبنا معصيته. هذا ما يتعلق أيها الأحبة بأدب البيع والشراء بالنسبة للبائع والمشتري، وسيأتي إن شاء الله في الحلقتين القادمتين ما يتعلق بالبائع خصوصا وبالمشتري خصوصا. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.
يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان. وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا زاد أكاديمية.